السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ومنحه فطرة نقية وأعطاه عقلا هاديا لكي يسلك في حياته الطريق القويم، وبعث له بعظيم لطفه تعالى أنبياء ومرسلين ليدعو الإنسان إلى الحق ويدلوه على الصراط المستقيم. نحمده تعالى على عظيم نعمه وآلائه وعلى ما أفاض علينا من هديه على يد رسله وأنبيائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دلنا على وحدانيته بمظاهر قدرته وآثار مشيئته، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اصطفاه بعلمه وقدمه على جميع رسله وجعله خاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والرسل من قبله وعلى آله وعترته المطهرين من الرجس والهادين إلى الحق والداعين إلى الرشد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واقتفاء أثر أوليائه الصالحين الذين قاوموا الأهواء والشهوات واجتنبوا المعاصي وأقبلوا على الطاعات. جعلنا الله وإياكم من التابعين لهم بإحسان. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم. يحتفل معظم العالم هذه الأيام بذكرى ميلاد نبي الله النبي عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ونبي الله عيسى بن مريم هو من أنبياء الله العظام، وكانت حياته في بدايتها ونهايتها ومسارها محفوفة بالمعاجز والكرامات، مليئة بالعناء والآلام. هذا النبي العظيم ينتمي إليه الآن من حيث العنوان أكبر وأكثر أتباع الأديان في البشرية. المسيحيون أو النصارى عددهم عدد كبير، رقعتهم البشرية كبيرة، يقاربون المليارين من أبناء البشر، كلهم ينتمون إلى هذا العنوان. ولكننا كمسلمين مع أننا نعتقد بنبوة نبي الله عيسى عليه السلام وفضله ومكانته، إلا أننا نعتقد أيضا ونؤمن بأن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله هي الناسخة والخاتمة لما قبلها من الأديان والرسالات، وأن رسالة نبي الله عيسى عليه السلام فيها تبشير بنبوة ومجيء نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وكذلك فإن تلك الرسالة قد تعرضت للتحريف والتزوير، وهذا بحث له مكانه، لكنني أريد أن أشير إلى أن الاحتفاء بنبي الله عيسى بن مريم عليه السلام أمر مطلوب منا أيضا كمسلمين، فهو ليس نبيا للمسيحيين وللنصارى فقط، وإنما هو نبي نعتقد نحن أيضا بنبوته ورسالته، لا نفرق بين أحد من رسله. بل في القرآن الكريم حديث كثير ومتكرر عن نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام في أكثر من 35 مورد في القرآن الكريم جاء الحديث عن نبي الله عيسى عليه السلام، وجاء الحديث التفصيلي عن قصة ولادته، تلك القصة التي تدل أولا على قدرة الله تعالى وعظمته، وتدل على فضل هذا الوليد الذي كان مجيئه بهذه الطريقة لإلفات نظر الناس إليه ولتبيين خصوصيته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. ما معنى الكلمة؟ أحد المعاني الراجحة أنها إشارة إلى قوله تعالى كن فيكون. هو مولود تجاوز الأساليب الطبيعية في الولادة وفي التناسل، فأمه الصديقة مريم ابنة عمران سلام الله عليها كانت عذراء لم تتزوج. الطريقة الطبيعية في التناسل هو التقاء الذكر بالأنثى ليتم بعد ذلك انعقاد النطفة وتخلقها في الرحم وتكاملها حتى يخرج الإنسان إلى هذه الدنيا، ولكن عيسى ابن مريم أراد الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز به هذا الأسلوب الطبيعي، فلم يكن له أب، ولذلك هو ابن مريم ليس له أب. أراد الله تعالى أن تكون ولادته بهذه الطريقة، وكما قال الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أراد الله أن يجعل وجود هذا النبي العظيم بهذه الطريقة آية لتدل على عظمة الله تعالى ولتذكر الناس بقدرة الله سبحانه وتعالى. اسمه المسيح عيسى بن مريم. المسيح إما بمعنى الماسح، فقد كان من خصائصه ومعاجزه عليه السلام أنه يمسح على المرضى الميؤوس من شفائهم بما فيهم الأكمه والأبرص، فيمسح عليهم بيده فيشافون بإذن الله سبحانه وتعالى. أو بمعنى الممسوح، أي أن الله تعالى قد طهره ومسح أي إثم وأي خطأ وأي خلل في حياته وسيرته. وقيل أن معنى المسيح المبارك، مسيح يعني مبارك، وهو مفاد الآية الكريمة وجعلني مباركا أينما كنت. اسمه المسيح عيسى بن مريم، طبعا عيسى هو تعريب لاسم ولكلمة يسوع بالعبرانية، والمسيحيون يطلقون عليه هذه التسمية يسوع، وجيها في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تبشر مريم أم عيسى، وهنا طبعا واضح أن مريم لم تكن نبية، ولكن الملائكة كانت تتخاطب معها وتحدثها، إذ قالت الملائكة يا مريم، فإذن هي كانت محدثة من قبل الملائكة، الملائكة كانت تحدثها. مخاطبة الملائكة لا تتلازم دائما مع النبوة والرسالة. بعض إخواننا أهل السنة يستشكلون على بعض الروايات الواردة في مصادر الشيعة حول الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. بعض الروايات أن الملائكة كانت تحدثها، يعتبرون ذلك أنه غلو، وكيف تحدثها الملائكة هذا الدعاء بنزول الوحي؟ وفي الواقع من يلتفت إلى آيات القرآن الكريم يرى أنه ليس هناك تلازم بين تخاطب الملائكة وبين موضوع النبوة والرسالة. القرآن صريح، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. وأي وجاهة أكبر من وجاهة نبي الله عيسى بن مريم؟ اسمه الآن في العالم ومن ينتمون إليه اسما هم العدد الأكثر من أبناء البشر، إضافة إلى المسلمين الذين يقدسونه ويعظمونه أيضا، فهو وجيه في الدنيا وأيضا هو وجيه في الآخرة، ومن المقربين عند الله سبحانه وتعالى. ثم تتحدث الآية عن معجزة من المعاجز التي ظهرت في ولادته، ويكلم الناس في المهد. حينما أثار المشككون حول ولادته وأمه لم تتزوج، الله تعالى أمرها وبأمر الله فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. هي لم تتكلم، اسألوه هو وهو رضيع على يديها لتو قد ولد، تعجبوا كيف نسأله هو؟ ولكنه نطق قبل أن يسألوه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهي معجزة عظيمة كبيرة، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. القرآن الكريم وخاصة في سورة مريم يتحدث عن قصة ولادة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام بحديث رائع لذيذ لطيف. الآيات الكريمة فيها استرسال وفيها روعة أدبية واضحة، وكل من يقرأ سورة مريم وقصة ولادة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام يشعر بهذه الأجواء الروحانية الإلهية الإيمانية. لا مجال للحديث التفصيلي حول هذه الأمور، ولكن نقول كما أن ولادته كانت بهذه الطريقة الخاصة الإعجازية، فإن انتقاله وخروجه من هذه الحياة أيضا لم يكن بالشكل الطبيعي. اليهود تآمروا عليه، وبعض تلامذته أيضا تواطأ مع اليهود ضده وألقوا عليه القبض من أجل أن يقتلوه، وبالفعل صلبوه كما يعتقدون وكما يقولون هم. قضية خروج نبي الله عيسى من الدنيا أيضا هي مسألة لافتة للنظر. نحن المسلمين نعتقد كما يقول القرآن الكريم بأنهم لم يتمكنوا من نبي الله عيسى عليه السلام، ولكن شبه لهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. شخص وضع الله تعالى عليه شبهه وصورته، ألقوا القبض عليه وصلبوه على الصليب. اليهود اعتقدوا بأنهم صلبوا نبي الله عيسى ابن مريم وأنه مات وانتهى. النصارى اعتقدوا أنه صلب بالفعل في يوم الجمعة، ولكن في يوم الأحد بعث من جديد، قامت قيامته وبعث من جديد ورفعه الله إليه. أما نحن فنعتقد بما جاء في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. هذا النبي العظيم سيرته وحياته فيها الكثير من الدروس والعبر، ونحن كمسلمين مطالبون بأن نقرأ سيرة نبي الله عيسى بن مريم وأن نهتم بها. وأكبر دليل على ذلك أن القرآن يتحدث عنها. ولكن ينبغي أن نشير إلى ملاحظة عامة، هي أن اختلاف الديانات كما اختلاف المذاهب في بعض الأحيان يكون سببا للفرز في الشخصيات العظيمة الهادية. فقد يتصور بعض المسلمين أن المسيح عيسى بن مريم، أن الاهتمام به وإحياء ذكره هذا يخص المسيحيين، نحن لسنا معنيين بذلك. وهذا خطأ كبير، نحن معنيون بذلك. لو كان الاحتفاء بالسيد المسيح وذكره خاصا بالمسيحيين، لماذا يتحدث القرآن عنه في أكثر من 35 مورد وموقع؟ نحن نعتقد بنبوته، نعتقد برسالته، نعتقد بمكانته الخاصة عند الله سبحانه وتعالى، وننزهه عما يقول أولئك من المقولات الشركية حيث جعلوه ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله. ولكن ذلك لا يعني أننا لا نجد أنفسنا معنيين بالاحتفاء بذكراه. وكذلك نجد على الصعيد المذهبي أيضا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كل المسلمين تروي مصادرهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أهل بيته. ونحن الآن على أعتاب موسم عاشوراء، مصادر المسلمين تتحدث عن اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله بمقتل سبطه الإمام الحسين عليه السلام. ولكن البعض من المسلمين قد ينظر إلى إحياء ذكرى شهادة الإمام الحسين وإلى الاهتمام بفضل أهل البيت وكأنه خصيصة مذهبية. هذا شأن يخص الشيعة، وهذا خطأ كبير. حدثني أحد الأدباء والمفكرين أن إحدى الإذاعات في بلداننا الإسلامية ممن تعيش أجواء هذه الحساسية المذهبية، طلبوا منه إعداد برنامج حول شباب الصحابة، يقول: فعملت أول حلقة من الحلقات حول الإمام الحسين عليه السلام، وقلت لهم أول حلقة أريد أن تبث حول شباب الصحابة حول الإمام الحسين. يقول: فوجئت بأن المسؤول يقول لي: لا، كيف نتحدث عن الإمام الحسين فإن ذلك يكون نوعا من الانتصار للشيعة، لازم ما نتحدث عن هذا الموضوع، نتحدث عن الإمام الحسين وأهل البيت، يعني هذا نوع من التأييد والتعزيز لمقولات الشيعة، هذا حرمان. أن يحرم المسلمون أنفسهم من عطاء أهل البيت ومن ذكر أهل البيت وسيرة أهل البيت بسبب هذا التصنيف المذهبي. طبعا ليس كل المسلمين كذلك، ولكننا نقصد من يعيش هذه الحساسية. وأيضا بالنسبة لنا نحن الشيعة، نحن الشيعة صحيح عندنا وجهة نظر تجاه بعض الصحابة، ولكن هل نحن ضد كل الصحابة؟ هل نحن ننكر فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كلا، نحن لا ننكر فضل الصحابة، فضل أصحاب رسول الله، ولا ننكر مكانتهم، وآيات القرآن نتلوها في مدح مواقفهم الجهادية، وكذلك الأحاديث الواردة، وأهل البيت أمير المؤمنين عليه السلام عنده كلام في نهج البلاغة حول مواقف الأصحاب المضحين المخلصين الصادقين. وإمامنا زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام في الصحيفة السجادية دعاء خاص للصلاة وللدعاء لأتباع الرسل ولأصحاب الرسل. فإذا نحن لسنا ضد الصحابة، هذا التهويل ضد الصحابة أبدا، من قال إن الشيعة ضد الصحابة؟ الشيعة عندهم وجهة نظر نابعة من عقيدتهم في الإمامة، ونابعة من تحليلهم للتاريخ، ونابعة من أنهم يقيسون الرجال بمقياس الحق، فيرون من تطابق سلوكه وسيرته مع الحق فإنهم يقرون بذلك، ومن اختلف وخالف الحق فإنهم يقفون عند هذه المخالفات. هذا التصنيف الذي يجعل هذه الفئة تغفل هذه الشخصية أو تغفل هذا العظيم بسبب التصنيف المذهبي أو الديني، هذا خطأ كبير. من هذا المنطلق نحن أيضا نحتفي بالسيد المسيح، بنبي الله عيسى بن مريم عليه السلام، ونقر بنبوته وعظمته ومكانته، ونجل ذكره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه ومع الأنبياء والرسل والأئمة والأولياء والصالحين جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين بصدق لأنبيائه ورسله. اللهم وفقنا للأخذ بشرائع الإسلام، واجعلنا من المطبقين للتعاليم والأحكام. اللهم اشفي كل المرضى، واقض حوائج المحتاجين، وفرج عن جميع المكروبين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكافرين والظالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل رسلك وخاتم أنبيائك نبي الرحمة ومنقذ الأمة نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى إمامي الهدى وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. روي عن إمامنا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لجمع من أصحابه: اتقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا وأحيوا أمرنا. التوجيهات الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فيها الكثير من الحرص على التلاحم والتواصل الداخلي بين المؤمنين، وأن عليهم أن يتلاقوا وأن يتواصلوا وأن يجتمعوا مع بعضهم البعض. وفيها تأكيد على أن تكون هذه الاجتماعات وسيلة وسبيلا لإحياء أمر أهل البيت من أجل التواصي بالحق ومن أجل الثبات على الحق ومن أجل تدوير العلم والمعرفة والوعي والثقافة. روايات كثيرة على هذا الصعيد، ومنها الرواية التي بدأنا بها حديثنا: كونوا إخوة بررة متحابين في الله متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا لتكن بينكم لقاءات. ولكن هذه اللقاءات ليست لقاءات خاوية، ليست لقاءات عبثية تضيع وقت الإنسان، ولكنها لقاءات بالإضافة إلى الزخم والدفء في العلاقات الاجتماعية والنفسية الذي تحدثه هذه العلاقات وهذه اللقاءات، ينبغي أن يكون فيها مضمون فكري، مضمون روحي إيماني، يتمثل في قوله عليه السلام: وتذاكروا وأحيوا أمرنا. يكون فيه تذكير بأمر الدين وأمر أهل البيت. ما هو أمر أهل البيت؟ هو الدين، هو الإسلام. فيكون في هذه اللقاءات تذكير بأمر الدين، تذكير بأمر الرسالة. هذه التوجيهات هي التي أسست لهذه السنة الحسنة التي يسير عليها أتباع أهل البيت عليهم السلام هذه المجالس، إحياء المناسبات، إقامة المجالس التي فيها ذكر أهل البيت. هذه ليست مجرد عادة اجتماعية، وإنما لها أساس ديني يتمثل في أوامر وتوجيهات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. وقد جنينا من هذه المجالس واللقاءات ثمارا عظيمة كبيرة، من أوضحها تأكيد شعور التآخي والتضامن فيما بين المؤمنين، وأيضا ترسيخ الولاء والانتماء للإسلام ولأهل البيت، وأيضا بث المعارف، معارف أهل البيت، سيرة أهل البيت، فكر أهل البيت تبث عبر هذه المجالس. ولهذا ينبغي على أجيال المؤمنين جيلا بعد جيل أن يحفظوا هذه الأمانة العظيمة، أن يحفظوا هذا التراث المبارك النافع، أن يحيوا هذه السنة الحسنة بأن يتلاقوا وأن يتذاكروا أمر الدين وأمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهو في صميم أمر الدين. ونحن الآن على أعتاب موسم عظيم هام، وهو موسم عاشوراء، أيام المحرم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لإحيائه على خير وجه. هذا الموسم ينبغي أن نستفيد منه مزيدا من التلاحم فيما بيننا حينما نلتقي ونجتمع في مكان واحد وفي جو واحد وعلى هدي واحد، وأيضا أن ننهل من نمير ذكر أهل البيت وسيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. صحيح الآن الوسائل المتطورة تمكن الإنسان أن يتابع هذه المناسبة من خلال الفضائيات، من خلال الوسائل المتطورة، والأشخاص الذين يكونون بعيدين عن مجتمعاتهم التي تحيا فيها هذه المناسبة بالفعل لا وسيلة لهم إلا هذه الوسائل المتطورة والتي أصبحت متوفرة والحمد لله. أصبحت هناك قنوات وفضائيات تبث المجالس، تبث المحاضرات، تبث مواكب العزاء، فيعيش الناس في كل مكان أجواء هذه المناسبة العظيمة. لكن لا ينبغي للإنسان حينما يكون في بلده وفي مجتمعه أن يكتفي بمتابعة هذه البرامج عبر التلفزيون وعبر الفضائيات، وأن يتهاون في الحضور مباشرة إلى هذه المجالس. الحضور فيه فضل كبير. أولا هو نوع من بذل الجهد، ونحن نعلم أن الثواب على قدر المشقة. أنت حينما تخرج من بيتك وتصرف جزءا من وقتك وتتحمل شيئا من الزحمة وتجلس في هذه المجالس، فإن بذلك لهذا الجهد فيه ثواب كبير عند الله. وثانيا فائدته الاجتماعية، تلتقي مع إخوانك، يلتقي الناس مع بعضهم البعض، وخاصة بالنسبة لأبنائنا وشبابنا وناشئتنا أن يعيشوا وسط مجتمعهم. وثالثا الشعور بالانتماء إلى هذا المجتمع، الشعور بالعضوية في هذا المجتمع، وتحمل مسؤولية المشاركة في إحياء المناسبة. حضورك نوع من المساهمة. أما إذا كل إنسان جلس في بيته وتابع المجالس في التلفزيون، إذن كيف تحيا هذه المناسبة في المجتمع؟ لذلك أذكر الإخوان بضرورة أن يكثفوا وجودهم في المجالس أيام المحرم، ويشجعوا أبناءهم. أبناؤنا يجب أن نعيشهم هذه الأجواء كما فعل بنا آباؤنا وأسلافنا الذين ربونا على الاهتمام بهذه المناسبات العظيمة. أن نأخذ أبناءنا، أن نأخذ أطفالنا، أن نجعلهم يعيشون هذه الأجواء المؤثرة نفسيا وفكريا واجتماعيا، لا نحرم أنفسنا وأبنائنا من ذلك. حضور المجالس وخاصة بالنسبة للشباب من الذكور والإناث أمر مهم جدا. وهنا أحب أن أنبه أيضا إلى الاهتمام ببقية الشعائر. حضور المجلس أمر مهم، ولكن مواكب العزاء، المواكب الرسالية، المواكب التي تعمق روح الولاء في نفوس هؤلاء الشباب وتجعلهم يعبرون عن ذواتهم في المجلس، يستمع الشاب ويخرج، ولكن في الموكب هو يسهم، هو يشارك، يشعر أنه بذل من وقته، بذل من جهده. لذلك ينبغي أن نهتم أيضا بمواكب العزاء وأن نشجع أبناءنا عليها وأن نرشد هذه المواكب. البعض يمكن لديه بعض الملاحظات، الملاحظات على أي شيء لا تعني تجاهل ذلك الشيء ولا معارضته، وإنما تعني السعي لترشيده ولتطويره إلى الأسلوب الأفضل والأحسن. فعلينا أن ندعم هذه المواكب وسيلة لتجميع أبنائنا تحت اسم وعنوان أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ونحن بحاجة إلى ذلك. وهكذا سائر الأنشطة. الآن الحمد لله طاقاتنا وشبابنا في مختلف المجالات، في مجال الرسم، في مجال الخط، في مجال الإنشاد، في مختلف المجالات، يجب أن يفجروا طاقاتهم وإبداعهم في هذه المناسبة، وأن ندعم هذه المراسيم والشعائر بكل وسيلة وسبيل. بقي أن أذكر أبنائي وإخواني الشباب بأن يحافظوا على التزامهم وانضباطهم التعليمي الدراسي. من الملاحظات السلبية أن بعض الشباب من أول يوم من المحرم يتركون المدرسة، وفي بعض الأحيان المعلمون أيضا، بعض المعلمين قد يراها أيضا وسيلة للراحة فيغضون الطرف عن هذا الأمر، وهذا خطأ كبير، خاصة وأن هناك منهج دراسي ومقررات دراسية وكل مادة لها حصص معينة محددة. ويا ليت أن هؤلاء الشباب الذين لا يذهبون إلى المدرسة، هل أن المجالس والمآتم هي بديلهم عن المدرسة حينما لا يذهبون؟ كلا، أغلبهم ينامون أو يصرفون أوقاتهم في أشياء أخرى. لذلك من الخطأ الكبير أن تكون مثل هذه الظاهرة في مجتمعنا. صحيح في اليوم التاسع، في اليوم العاشر، كما في المناطق وفي المجتمعات الشيعية في إيران ولبنان والعراق والبحرين، في هذين اليومين هناك حالة من الخصوصية، أما بقية الأيام من أول يوم من محرم الطلاب يمتنعون عن الذهاب للمدرسة، هذا خطأ. ينبغي أن نجنب أبناءنا الوقوع في هذا الخطأ، لأن ذلك يكون على حساب مصلحتهم وعلى حساب دراستهم وعلى حساب انضباطهم. لعل بعض الناس لا يعجبهم هذا الكلام ويقول لا، هذه شعائر وإحنا لازم نفرض شعائرنا ولازم نخلي أبنائنا ما يروحوا حتى يحسوا بهذه الشعائر، ولكنني أخالفهم في هذا الرأي. نحن إحياؤنا لهذه الشعائر ينبغي أن يكون إحياء مرشدا وضمن الفائدة وضمن المصلحة. أما أن أترك الأبناء ينامون في البيت ويحرمون من الدراسة باسم أن هذا إحياء للشعائر، هذا ليس أمرا معقولا ولا مقبولا. لذلك أرجو الاهتمام بهذه الملاحظة، ونأمل أن نتعاون جميعا في إحياء هذه المناسبة. كل إنسان عليه أن يطالب نفسه بدور، ماذا يفعل، ماذا يصنع لإحياء هذه المناسبة، ففي ذلك فضل وثواب عظيم لما يعني هذا الإحياء من ترسيخ الولاء لأهل البيت عليهم السلام، ومن تكريس التلاحم الاجتماعي، ومن تدوير العلم والثقافة والوعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على محبة رسول الله ومحبة أهل بيته، وأن يجعلنا الله وإياكم من السائرين على طريقهم. اللهم أدم علينا نعمة الولاية والهداية، اللهم وفقنا لتربية أبنائنا وناشئتنا على الولاية لدينك ولنبيك وأهل بيت نبيك. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اشف جميع المرضى، فرج عن جميع المكروبين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.